بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض التطوع وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1400. في هذه المسألة يقول المصنف بأنه النفقة إنما تجب مع فرض كون الزوجة زوجة دائمة، أما الزوجة المنقطعة زين غير متعلق بها وجوب وايش وجوب النفقة كما تقدم علينا سابقا. هنا هل يجب النفقة على كل زوجة دائمة أو أن هناك تفصيل في الزوجات؟ القدر المتيقن من وجوب النفقة على الزوجة هي أن تكون الزوجة كبيرة مسلمة، أي قدر مثلا متيقن. بعض الأفراد مشكوكين لا بد من التصريح بهم، فيقع الكلام في ثلاثة أفراد ذكرها المصنف، وهناك فرد لم يذكره نتعرض إليه. الفرد الأول بالنسبة إلى الذمية، فهل يجب النفقة عليها أو لا؟ نقول بأن الذمية والذمي محترم المال ومحترم العرض ويجب حفظه، بالتالي لا زين لا سبب يوجب عدم وجوب النفقة عليها. فمن جهة الذمية أيضا لا إشكال لوجوب النفقة عليها. هاي بالنسبة إلى الذمية. بالنسبة إلى القسم الآخر، بالنسبة إلى الأمة، الأمة أيضا تجب النفقة عليها إذا كانت زوجة دائمة، لأن كونها أمة مملوكة للغير لا يقتضي وليس سببا مانعا من وجوب النفقة كما هو واضح، وإن كانت هي أمة مملوكة لمولى آخر، لكن الآن تزوجتها فهي زوجتك، فيشمل دليلها بأن تجب النفقة على الزوجة الدائمة. الكلام في الصغيرة. الصغيرة صارت محل نقاش وخلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا حسب القاعدة أن كل زوجة دائمة تجب النفقة عليها فتدخل الصغيرة. بعض الفقهاء منهم أيضا السيد السيستاني لن يستشكل في وجوب النفقة على الصغيرة، والنكتة في ذلك قال بأن النفقة تدور مدار إمكان الاستمتاع وقابلية الاستمتاع بالمرأة، والصغيرة إذا كانت غير قابلة لأن يستمتع بها زوجها حينئذ لا تجب النفقة عليها. فذهب السيد السيستاني إلى أن المرأة الصغيرة إذا كانت بحيث لا يمكن أن يستمتع بها زوجها لصغرها، لأجل أن كونها صغيرة عمرها سنة سنتين، عادة الزوج لا يستمتع بها، بالتالي لا تستحق النفقة. جيد، هذا ما ذهب إليه السيد السيستاني. لهذا قال الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها. يقول كذا العكس، كذا لو كانت كبيرة وكان زوجها صغير بحيث أنه غير قابل للاستمتاع فيها، مع أنه هي المشكلة من جهة الفاعل من جهة القابل، هنا أيضا لا تجب النفقة على الكبيرة. القدر المتيقن من وجوب النفقة إذا كان كلاهما زين مراهقين أو كلاهما مميزين بحيث أنه يمكن الاستمتاع بأحدهما بالآخر، وإن لم يستمتع ففعلا نعم ما في مثل النفقة إذا أمكن الاستمتاع بها هو نعم على إمكان الاستمتاع بها بلحاظ زوجها. نعم إذا كان زوجها قابل للاستمتاع بها عند شبق زي يستمتع حتى بالحجرات يستمتع بها بالضام بالمس، بعضهم لها درجة بعضهم يصل فيه حالة الشهوة إلى أنه إذا يرى لباس أسود تثير الشهوة. جيد، أنا أعرف شخص كانت وصلت إلى درجة ولعياذ بالله من هذه الحالة التي كان الزواج عليه واجبا، أنه وصل من يرى الثوب الأسود يستثير شهوته، تصور تصورات ومرأة وكذا لهالدرجة، زي ما بالك امرأة صغيرة بعد. فاحنا تشكي صار ثوروية ولا تستغربوا، كل واحد يعيش في بيئة مختلفة عن الثاني. زين، فالبقى الفر واحد لم يتعرض له المصنف، إذا كانت مرتدة لو تزوج امرأة وارتدت فهل يجب عليه أن ينفق عليها أو لا؟ قالوا بأنه المرتدة لا يجب النفق عليها. لماذا؟ لأنها غير محترمة ما دامت مرتدة. نعم إذا تابت في أثناء العدة، ما معنى تابت في أثناء العدة؟ لأنه المرتدة إذا ارتدت تعتد والزوج يحسب منها عدة وجه عدته عدة الطلاق. فإذا تابت في أثناء عدة الطلاق جيد ورجعت فترجع زوجة فتجب النفقة. هذا ذكر أيضا السيد السيستاني، ذكر هذا المطلب، من السيد لم يبينه، وإن كان أن المرتدة ما تجب عليها النفقة، لأن يعني المرتدة لا نفقة لها، واضح المرتدة لا نفقة لها. ولهذا قال تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة. ما عندي السيد الخطوي ما عندي إشكال. يقول فإن طلقت رجعيا، خب المرأة المطلقة رجعية قلنا إما أن تكون هي صاحبة ذات بعث وإما في حكم ذات البعث، فبالنتيجة تترتب عليها أحكام أنها متزوجة، بالتالي تشملها وجوب النفقة، لأنه دليل يجب النفقة على الزوجة الدائمة يشملها إما موضوعا أو حكما. يقول فإن طلقت رجعية أو رجعيا بقيت لها النفقة. يقول فإن طلقت بانيا أو مات الزوج فلا نفقة لها، لأنها لا يطلق عليها أنها الآن متزوجة وزوجة، لأنه الطلاق البائن يوجب البينونة بين الزوج والزوجة والفراق، وكذلك أيضا الموت فلا نفقة لها. نعم ستأتينا في بعض موارد الطلاق البائن أنه يمكن شخص أن يطلق زوجته طلاقا بائنا وهي حامل وتنتهي عدتها وهي ما زالت حامل، ستأتينا هناك في بعض الطلاق البائن. فلو طلق زوجته طلاقا بائنا وكانت وانتهت عدتها حال كونها حامل، قال السيد هنا يجب وغير أيضا قال يجب عليه أن ينفق عليها وإن كانت الآن انتهت البينونة وانتهت الزوجية. إلى متى؟ يقول ما دامت حاملا، وما بين بس ما دامت حاملا، فإن وضعت الحمل ارتفع وجوب النفقة. إذن هذا كلامكم تام في الطلاق البائن إذا كانت حاملا. في المين لا دليل على وجوب النفقة إذا مات عنها زوجها وكانت حاملا، ما في دليل فقط في الطلاق البائن. مقتضى القاعدة ما تجب النفقة، جاء دليل خاص مسألة الطلاق البائن لأن هي مو زوجته، جيد، فبالتالي نتمسك بمقتضى الدليل. ولهذا قال فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل، وأما مع الحمل فتجب في الطلاق، جيد، الطلاق فتجب حتى تضع الحمل دون الموت. فقال أي طلاق؟ طلاق البائن، سيأتينا إن شاء الله. وتقضي بلي زين هني لك وتقضى لو تقضي لكم وتقضى وتقضى مع الفوات، فلو ماتت انتقلت الى ورثتها. اول ما معنى هذه المساله؟ وقع كلام ان النفقه هل هي واجبه تكليفا فقط على الزوج بحيث انه يجب عليه الاداء، فاذا لم يعطيها ترتب عليه الإثم فقط وفقط، أو أن النفقة بمثابة الدين في ذمة من؟ في ذمة الزوج بالنسبة إلى زوجته. فإذا كانت هذه زوجة فهو مخاطب بأن يدفع لها مال، فببركة الزوجية استحقت النفقة، تكون النفقة بمثابة الدين في رقبته. قال الفقهاء أن النفقة بالنسبة إلى الأقارب ولا الزوجة إلى الأقارب بمثابة الواجب الشرعي عليه، فإذا امتنع عن أدائه لا يترتب عليه حكم مضي وهو الدين، غايب أنه يأتم، ولا تستحق المرأة ولا يستحق القريب لو مثل الولد على أبي أن يطالبه بالنفقة التي لم تعطيني إياها قبل أسبوعين. أما بالنسبة إلى الزوجية، الزوج بالنسبة إلى زوجته تكون النفقة بمثابة الدين في رقبته، ف
فلو لم يسدد النفقة تكون دينا عليه. وبمجرد الزوجية تملك المرأة على الزوج في رقبة الزوج مقدار النفقة. ولهذا في بيان على ذلك في مثل مسألتنا هنا، لو لم يدفع الزوج ما كان شفت المسألة، فكر انه صار بائن وهذه صارت حامل بعد خلاص جيد، فمات الزوج مثلا، فحينئذ الزوج عليه ويش دين، ولا تقسم التركة إلا بعد إخراج الديون من بعد وصية يوصي بها أو دين، صحيح؟ الورثة. فحينئذ يجب إخراج الدين لأنه الزوج حينئذ صاحبة مال. كذلك أيضا إذا ما كان الطلاق بان كان هو عاصي ما ينفق على زوجته أصلا، طول حياته ما ينفق على زوجته عاصي، فالزوجة تملك على زوجها في ذمته مقدار النفقة لمدة 5 سنوات، فلا حق أن تطالبه ويأخذ من التركة، يأخذ من تركة المال تركة زوجها بعد وفاته حتى وإن كانت ناشزا على ابن السيد، على احتياط الوجوب على ابن السيد الخوري. ولهذا النفقة مثلا كان مقدار الكسوة اللي كانت تحتاجينها، مقدار الأكل مثلا الأكل اللي كانت تحتاجين دينار ونص مثلا دينارين، تضرب هذه المقدار في كم؟ في 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 سنوات. والنفقة ما شاكل ذلك. قال وتقضى، هي مع العبارة ها، وتقضى ليش تقضى؟ لأنه تبقى في الرقبة، وتقضى مع الفوات إذا فاتت يعني ولم يدفع فتقضى. فلو ماتت هذه المرأة انتقل هذا المال وهذا الدين الذي لها إلى ورثة، إلى ورثتي زين، إلى ورثتي التي من طرفها ورثتها يعني إلى ورثتها، إذا أنها تملك على الزوج. فلو ما تأتي روح يضيع حقها، لا، هي الآن تملك مالا في ذمة زوجها، فالزوج يجب عليه أن يدفع هذا المبلغ إلى ورثة ما ورثة زوجته الميتة. هذا الآن نصنف انتهى الكلام في الزوجية، دخل في السبب الثاني مسألة القرابة. فقال هنا يجب على الولدي يعني ذكرا أو أنثى، الولد يقصد ذكر أو أنثى، يجب على الولد الإنفاق على الأبوين الأب والأم. فالذكر الولد ذكرا وأنثى يجب عليه أن ينفق على أبوي أمه وأبيه. وهل العدل؟ وهل يجب على الأبوين أن نفقا على الولد والولد والولد من خصمين ذكر وأنثى؟ نقول لا، يجب على خصوص الأب فقط أن نفق على الولد لو ذكر وأنثى، أما الأم لا تجب عليها أن نفق على أولادها وإن كانت غنية. ولهذا يقول ويجب على الولد أو على الوالد للأم للوالدين الوالد فقط، ويجب على الوالد الإنفاق على الولد. خب إن قلت يشترط في الإنفاق أحدهما على الآخر الفقر، فالغني لا ينفق عليه زين، فأنا إذا كنت أب فيجب علي أن أنفق على ولدي، إذا ولدي كان غنيا عنده مال لا يجب علي أن أنفق عليه، وكذلك العكس لا يجب على الولد أن ينفق على أبويه إذا كان وش؟ إذا كان أغنياء. وهذا واضح، إذا وجوب النفقة مشروطة بالفقر. لو فرضنا بأن الوالد يقول الولد هذا زين ليس عنده مال فعلا الآن، لكنه قادر على أخذ الحقوق الشرعية من الزكاة ومن الخمس مثلا، فهل قدرته على أخذ الحقوق الشرعية يصيره غنيا أو لا؟ قال المصنف قد يقال فيه تفصيل، تارة نفترض بأن هذا الشخص لا يليق به أن يأخذ الحقوق الشرعية لأنه يتعرض لإهانة، يهان لأنه إنسان كريم في قومه عزيز في أهله، فإذا أخذ هذا النفقة إذا أخذ من الخمس والزكاة خصوصا مع قد تكون أساليب غير أساليب قد تكون توجب الإنسان الوقوع في المهانة، فحينئذ لا يقال عرفا بأنه غني، لكن إذا كان يمكنه أن يأخذ الحقوق بدون مهانة فقد يقال بأنه غني فيسقط وجوب النفقة عليه. مصنف يقول وإن كان هذا التفصيل محتمل لكن الأقوى بأنه مطلقا مجرد القدرة على أخذ الحقوق الشرعية لا تصيره غنيا. نعم لو بذلت له الحقوق وصارت الحقوق فعلا في يده حينئذ يكون غنيا فعلا، مو أنه القدرة على أخذ الحقوق، لا، بذلت له الحقوق فعلا فلو بذل له المال يكون ايش؟ يكون غنيا. ولهذا قال ولا يسقط الوجوب بمجرد القدره، يعني الوجوب من طرفين الولد او الوالد، المساله عامه، قد يكون الوالد ياخذ الحقوق، قد يكون الولد. ولا يسقط الوجوب بمجرد القدره، شوف القدره، على اخذ الحقوق مثل الزكاه والقمص اذا كان فيه مهانه، بل مع عدمها حتى مع فرض عدم المهانه ايضا لا يقال انه غني. نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا، يعني خارجا بذل له الحقوق فلا تجب الانفاق لانه غني فعلا. يقول كما لا يجب مع غناهم، واضح، او قدرتهم على الكسب، اذا كان شخص قادر على التكسب بعمل وقاعد تبذل وانا فقير، ما يسوي فقير، ما لم عندك القدره على التكسب ايش؟ فيكون ايش؟ فيجب، فتسقط وجوب النفقه في حقك. مساله 1402 ليس فيها شيء هذه المساله، بانه يشترط في الانفاق القدره، لان القدره شرط في كل التكاليف. قال يشترط في وجوب الانفاق قدره المنفق على الانفاق. فان عجز بقيت في ذمته نفقه الزوجه، لانه بمثابه الدين. وهنا يبين لك مطلب بانه نفقه الزوجه دين مو مشروطه بغنى زوجها، إذا أن الزوج مخاطب على أي حال بوجوب دفع النفقة، إنها ما تستطيع تبقى دين في ذمتك، فأنت مطالب بها إلا إذا سقطت حقها، سقطت الدين ما في إشكال. يقول ولهذا يقول فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة، وإن كان فقير وسقطت نفقة العقار، لأن نفقة العقار بمثابة الدين كما بينا. يقول المشهور، والآن هي رأي مشهور يشير إليه، أنه مع فرض أنه الأب ما موجود، جيد، وأبو الأب غير موجود، زين، فهذا الولد من ينفق عليه. ونفهم من هذه المسألة بأن المراد من الأبوين اللذين هما يجب الإنفاق على الولد، وإن على الأب وإن على، لكن مراعاة الأقرب فالأقرب. فإن كان الأب موجود وأب الأب موجود، من هو الذي يجب عليه أن ينفق على الولد؟ الأب. ولا تصل النوبة إلى أب الأب، إذا فقد الأب أو كان فقيرا تصل النوبة إلى أب الأب. وضحوا لهذا قال هذا المشهور، الآن هكلر المشهور سيأتي بعد ذلك الإشكال. المشهور ماذا يقولون؟ أن نفقة الأولاد مع فقد الأب، ما غير مع فقد الأبوين، هذا كأنه من مستوطنة هذه المسألة، خلاف ما تقدم من عندنا، قال الأبوين قال، ما قال وإن على. فيفهم من هذه المسألة بأن الواجب أولا هم الأبوين، الأب والأم، إذا فقد الأب والأم فحينئذ وين؟ أستغفر الله، الأم ما يجب على النفقة، زي هذا ما قال، أنه الآن يجب على الوالد أن ينفق على ولده، مو الأب والأم، فيجب على الأب، إذا فقد الأب أبل الأب، مو كلهم في أب واحد، الأقرب فالأقرب. المشروع أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على من؟ على الأم، تصل نوبة إلى الأم، فإن فقدت الأم فعلى أب الأم وأم الأم بالسوية، ما في الأقرب فالأقرب، يكون كلاهما متساويان ومشتركين في وجوب النفقة. فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية، ولو كانت معهما، يعني مع أب الأم وأم الأم، أم الأب، ما قال أب الأب، لأن أب الأب مفروض في رتبة أولى، فأم الأب مفروض شاركتهما في النفقة، يعني تكون ثلاثة أشخاص، واضح الآن؟ سهلة المناقشة. طيب إذا كانوا بالسوية ماذا يجب؟ يجب أن ينفقوا، الآن وقع كلام بين الفقهاء، لم يتعرض له السيد خوي، تعرض له السيد السيستاني. مسألة عامة، إذا كان الشخص يجب أن ينفق عليه من طرفين، فرض أنه عندنا ولد، عنده أب وعنده ولد أيضا، جيد، هذا ولد، أنا مثلا، جيد، أفرض أنا عندي أب وعندي ولد، وكان ولدي وأبي مخاطبان بوجوب النفقة علي، جيد، لأني أنا مثلا فقير، لا سمح الله، فبالتالي الآن كلاهما مشتركين في النفقة، وقع الكلام، هل هناك شركة في وجوب النفقة فكل يجب أن يدفع النصف؟ فإذا رفع أبي النصف سقط عنه الواجب، هذا يجب أن يدفع النصف. أو أن الوجوب وجوب كفائي؟ هل الوجوب مشترك أو وجوب كفائي؟ مخاطب كليهما مخاطبا بوجوب النفقة، بحيث إذا لم ينفق عليه كلاهما مخاطبان ومعاقبان. لو حتى لو دفع أبي النصف نقول واجب كفائي النفقة، لابد أن كليكم تنفقون عليه، حتى لو واحد امتنع يأتي إلى طرف العقاب. سيخويلة يتعرض لهذه المسألة، سيخويلة يتعرض إليها فراجع هنا زي في خلاف المسألة. الآن في إذن تظهر ثمرة في المسألة بعد، إذا كان هناك شركة هنا أب الأم وأم الأم وأم الأب ثلاثة، هل وجوب كفائي أو وجوب الشركة؟ فإذا رفعتنا الثلث نفقة سقط عن الخطاب، وضحت الثمرة. يقول ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة. يقول وهو يعني هذا المشهور، هذا كده المشهور، قول المشهور مو رأيت الخوي، هذا رأي المشهور أن هناك تراتبية بعد الآباء، بعد فقد الآباء. يقول وهو لا يخلو من إشكاله، من وين يجي الإشكال؟ مو من الآباء، من بعد الآباء. جيد. يقول وهو يعني هذا الرأي المشهور لا يخلو من إشكال وإن كان أحواض، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي بأنه يجب على الأم أن تنفق على من؟ على الولد إذا فقد الآباء، ويجب عن فقد الأم، يجب على أبي الأم وأم الأم وأم الأب أن ينفقا على الولد، ولا يجوز لهم أن لا ينفقان إلا بالتصالح مع الولد. جيد. أو بالرجوع إلى شخص آخر في هذه المسألة. يقول ولا تجب النفقة على غير العمودين. يعني الآن هل يجب على الولد أن ينفق على غير أبيه وأمه؟ يقول لا، الواجب على المكلف أن ينفق على من؟ على الأب والأم، غير العمودين، غير الأب والأم لا تجب النفقة عليها أو عليه، من الإخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا، وأولاد الأعمام وأولاد الأخوال وما شاكل ذلك. فإذا فقط يجب عليك أن تنفق على أبويك، الأب والأم. مسألة 1404. وين الأقارب؟ هذا على وين المسألة كان؟ 1400. نعم، هل سقطت في الأقارب بغض النظر؟ نعم، لا، الأقارب الأقارب المراد من الأقارب هون أول شيء، أمو في صدر التنقحين من هم الأقارب؟ ينبغي يقول مسألة عامة بغض النظر عشان وش مبنانا الاحتياط الوجوب أو فتوى بأنه نفقة الأقارب مشترطة وش لا تضمن، لا تكون دينا. الآن في المسألة بعد يشخص من هم الأقارب الذين يجب النفقة عليهم. في هذه المسألة قال عندنا فتوى إلى مستوى احتياط وجوب إلى مستوى آخر. خب الأقارب أنه قد يكون أكثر من شخص، قد يشوف عنده ولدين ثلاث أولاد، هل معنى يصير أقارب؟ أنه أولاد وأقاربه. في هذه المسألة يقول نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة. إذا الشخص عنده نفقة لكن يدور أمره أنه إذا نفق على نفسه لا يستطيع النفق على زوجته، وإذا نفق على زوجته لا يستطيع النفق على نفسه، فأيهما المقدم؟ قالوا نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة. خب ما هو مرادكم بأن النفقة مقدمة؟ هل مقدار الضرورة يعني مقدم؟ أو النفقة التي ذكرتم في الحاجة العرفية؟ فلو شخص كان عنده مثلا 100 دينار، مقدار الضرورة الذي يرفع به الضرورة 10 دنانير، لكن مقدار الحاجة العرفية 100 دينار، فهل في مثل هذا المورد تنطبق مسألة أن نفقة كل نفقة النفسي زين الأعم من الضرورية والحاجة العرفية مقدمة على نفقة الزوجة، أو أن مقدار الضرورة؟ نقول لا، النفقة هنا بالمقدار العام، بالمقدار العام، النفقة التي ذكرناها في أول المطلب وهي النفقة بمقدار الحاجة العرفية، ما لنا على خمسة الضرورة هنا، مو بحث في الاضطرار. فإذا كان مقدار الضرورة يرتفع 10 دنانير، لكن من حاجاته العرفية أن يكون عنده سيارة، عنده بيت، نقول لا، المدار على مقدار الحاجة العرفية، هل هو محل بحثنا؟ فنفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، واضح؟ لكن تضمن لما يضمن؟ يضمن بعد ذلك، تكون في رقبة دينا. نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة الأقارب الولد أولاده، والأقرب منهم من الأقارب على القول بأنه يجب النفقة على الأقارب حتى تكون مثلا الأقرب منهم الولاء مثلا العام، لو قلنا أنه يجب النفقة عن العام، العام مقدم على ولد العام أو الولد مقدم على ولد الولد، والأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد. ولو تساووا كانت أربعة أولاد في رتبة واحدة ماذا يفعل؟ ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم، يتخير بينهم زين، لا يحب ينفق عليه. خب بعض الفقهاء ما قالوا ما تصير مو تخير قرع، قالوا يقترع بينهم إذا ما قدر يقرأ كما ذكر السيد الثاني يقرأ بينهم. هذه كل الكلام في مسألة وإيش نفقته وإيش نفقته الأقارب، شيء مختصر جدا. السيد الثاني هناك مطالب جدا كثيرة وطويلة زين. الآن مسألة التي بعدها دخول في مطلب جديد وهي نفقة المالك. يقول الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه، لماذا؟ لأن هذا الإنسان المملوك عبد، والعبد هو مملوك ومملوك لمولاه، وهو ما يملك مولاه، ويجب على الإنسان أن يصرف على الملك على ملكه. ولهذا سيأتينا أنه لو كان عنده حيوان يجب عليه ينفق عليه، وإذا ما يقدر ينفق يبيعه أو يهديه، وإذا ما يقدر يذكيه يأكل إذا ينأكل زين. والعبد بمثابة الحيوان، هذا يذكرون العبد في سيارة حيوان في بيع حيوان لأنه مملوك، فإذا تجب النفقة عليه كما هو موضوع. قال الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه، وللمولى وله يعني وللمولى أن يجعل النفقة في كسب كسب العبد. كيف؟ طب أنا مولى عندي عبدي وما يملك فيه، فأنا تجب النفقة على عبدي يعني على مالي، يجب أن أنفق على عبدي على مالي. أقول للعبد تكسب، خب هذا كسبه يملي، كسبه وعمله كله لي صحيح. أقول تكسب واصرف على نفسك واخذ مقدار النفقة من كسبك، ويقول أنا أكتسب والفلوس إلي في كيسي فتعطني نفقة من كيسك آخر لأن يعني هذا عمل. نقول لا، أنت وما تملك لي مولاه. تارة المولى ينفق على عبده من كيسه، وتارة من وين؟ من نفسه كسبه. ولهذا قال وله أن يجعلها، وعمل المولى أن يجعل النفقة في كسب العبد مع الكفاية، مع الكفاية مع كفاية الأصول، يعني مع أنه هذا مقدار الكسب يفي ويكفي لحاجته ونفقته، قال مع الكفاية. هذا في الحاجة يعني الرجوع إلى كفاية، صحيح في الحاجة الرجوع إلى كفاية. يقول وإلا لو كان كسب ما يفي تممه المولى، والأحوط وجوبا للمالك النفقة للبهائم. تجد إذا شخص عنده بهيمة زين يجب على أن ينفق عليها، لا يجوز له على الأحوال أن يؤدي إلى قتل. يقول ما أنت تنفق عليها، يقول بيعها أو اهديها أو اطلق أو اطلقها في الهواء. دلت الأدلة أن هذه هنا هذه محترمة، المملوك محترم، هذا البهائم محترمة. لو كانت وين؟ مو ملكك، احنا كلامنا وجوب النفق على الملك على كونها ملكا، اما اللي هي موجوده في الهواء الطائف الهواء ما يجب عليها انه ملكي، وهنا سبب الوجوب هو الملك. ولهذا قال وللمالك النفقة والاحوط للمالك النفقة للبهائم او البيع، او حنقول غير البيع الهدية يخرجها عن ملكه، او الذكاء اذا كانت من المذكات ان تقبل التذكية. بعض الحيوانات لا تقبل التزكية، فإذا ما تقبل التزكية ذبحته هذا إتلاف شرعي للمال، ولا يجوز الإتلاف المال. على خلاف الفقهاء يقول هل يجوز إتلاف المال بهالمقدار؟ يقول هذا حرام لأنه هذا من طريق الإسراف. مسألة 1406 سألته اليوم زين، يقول أنه هل يشترط في صحة النكاح قدرة الزوج على الإنفاق أو لا؟ فما هو دليل على أنه يشترط في صحة النكاح قدرة الزوج على الإنفاق؟ إذا المرأة قالت أنا برضى أعيش في الفقر والتعب مع هذا الزوج وعشق هذا الزوج، فيقول يصح النكاح، جيد؟ فيصح النكاح، هذا مشارط. نعم لو تزوجته زين ولم ينفق عليها حتى لو كان مو قادر على الانفاق، ما له حق الطلقة ترفع امرها الى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يقول لي روح دور لك شغل وانفق عليها، ما في شغل، كذلك يامره بالطلاق يفصل بينهم. يقول الاشهر، الاشهر يعني هذا راي مشهور، هم يذهب اليه يعني فتوى، الاشهر عن الفتوى، الاشهر ان القدره على النفقه ليست شرطا في صحه النكاح، فاذا تزوجت المراه الرجل العاجز، يعني تزوجته حال كونه عاجزا من اول الامر، او طرأ العجز، تزوجته غنيا بعد ذلك طرأ العجز عليه، تزوجته لماله، تزوجته لماله فصار فقيرا، او طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ، ليس من موجبات خيار الفسخ فقر، فقر الزوج، تقدم ان خيارات الفسخ خيار العين وكلمات منها الفقر، لا بنفسها، ليس لها الخيار لا بنفسها ولا بوسط الحاكم، الحاكم هو الذي يقوم بعمليه الفسخ، ترفع امر الحاكم الشرعي والحاكم يفسخ، ما عندنا فسخ، فسخ غير طلاق كما بينا، واحكام غير فسخ، احكام الطلاق غير، ولكن يجوز لها ان ترجع امرها الى الحاكم الشرعي فيامر زوجها بالطلاق، مو يطلق الحاكم، ما يطلق، اولا يامر الزوج بالطلاق، فايضا يقول ما اطلق انا، ما بنطق، ما بتكلم، ما بقول انت طالق، ما بتكلم، تنطق ما بنطق، زين ما غراضي، ما يقدر يقول لك حركة لسانه، زين لا يشتغل لما تكون اراده في الطلاق. يقول فان امتنعها ماذا يفعل؟ يقول الحاكم الشرعي وطلقها من باب الحسبه. ما معنى الحسبه؟ يعني هي الامور التي لا يرضى الشرع بتفويتها ولم ينصب فيها احد من الاشخاص المعينين فتكون بيده، لان الشرع لا يرضى ان تبقى المراه ميته بدون نفقات، زين وبالتالي وايش؟ فاحنا اذا هذه الامور التي سوغ الشارع للحاكم الشرعي ان يتولى التطليق فيها. نعم. خلاص بعد النفقه هو انتفى لانه فقير. نعم في هالمقدار الذي ما تخطى لي هاي مساله ثانيه، مساله الدين. نعم مقدار هذا اللفات حتى مقدار لك انتياك انا قبل فقير، كل هذا دين الى انتهاء العده. الى انتهاء العده. يقول فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي. هذا كله إذا ما كان قادر. يقول وإن كان قادر وإذا امتنع القادر عن النفقة عن الإنفاق، كان فرض مسألة أنه عاجز أو طرأ عليه العجز، لا هذا أصلا له عاجز وله طرأ عليه العجز، لكن ما يريد ينفق. زين لا يريد أن ينفق بخيلة مثلا. قال وإذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق، جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. فيلزمه بإحنا ما في إلزام بأحد أمرين، ما يقول لي الحاكم في الفرض الأول، الحاكم ما يقول لي أنت أما تنفق وأما أنت وش تطلق، ما يقدر يطلق، ما يقدر ينفق. نعم مستوى الروحي. يقول فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق، فإن امتنع ما بالضبط طلق ولا بنفق، سوى اللي بتسوون الحاكم يسوي يطلق. يقول فإن امتنع فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق، فإن امتنع عن الأمرين، ها وإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله، كيف ينفق على ماله؟ الحاكم الشرعي عنده مجموعة من أمواله فيأخذ هذه الأموال وينفق عليها، أو هي تستطيع أن تأخذ هذه المال من باب المقاصة، سمنا مقاصة نوعية، الزوج الذي لا ينفق على زوجته يجوز لهذه الزوجة أن تأخذ المال التي في بيتها، ويقول حرام سرقة، مو سرقة، هذا قصاص، هاي من باب أنه دين عليه ويجب النفقة ولا يدفع الدين، مع أنه قادر مو سر، جيد؟ فهذا من باب القصاص، تروح تكرم ماله وتأخذ أغراض، زين تجيها بيته وتأكلها. يقول ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله، وإلا لو أمكن الإنفاق عليها ما حصل النوبة إلى الطلاق. هني بعدين يقول جاز، يعني هكذا فإن امتنع عن الأمرين بقيد أنه لم يمكن الإنفاق عليها من مال، جاز حينئذ للحاكم طلاقها. خب ما تقول الحاكم وجب عليه طلاقها، الحاكم جاز له طلاق، يرى المصلحة، قد يكون المصلحة ما في مصلحة أن تطلق، في مصلحة تبقى، هكذا يعني مسألة بيد الحاكم الشرعي. خب ولا فرق في ذلك في الحكم بين الحاضر والغائب، سواء كان زوجها موجود أو مسافر. مسافر غني ما ينفق عليها، كونك انت مسافر ما معنى ذلك انها تسقط وجوب النفقة، فالحكم هذا سياد بالحاضر والغائب. نعم عندنا مسألة في المفقود اشار اليه في اخر مطلب، هذه مطلب خاص يعني احكام خاصة للشخص الذي فقد مثلا امرأة متزوجة شخص فركب مثلا سفينة فسمع بأنه هل في السفينة 100 شخص غرق 50 منها و50 نجا بحث عنه ما يدرون الحين هذا وين غرقان وناجي باق فقد هذا الزوج ففي هذه الحالة هل تأتي مسألتنا السابقة أو لا تأتي بحيث أنه هذا الزوج في النتيجة ما يفق عليها قال هنا لا المقبول له حكم حكم خاص فيجب عليها الصابر فهي مبتلات في الرواية مبتلات فعليها سبع فقهاء حتى تموت فهي يقول الإمام فهي مبتلات هذه مبتلات فلتصبر
ما تستوي
لا ما تستوي ما له حق 20 سنة 30 سنة حتى تموت بعض الفقهاء لهم أنه هذا مفقود شوف الآن يقول نعم إذا كان الزوج مفقودا السيد يشترط بأنه علمت حياته بعض الفقهاء يقولون أصلا الذي هو موضوع لجواز الفراق العلم بالموت وعلم بالحياة فلو شككت لو شكت في حياته أيضا تحتمل حياته ما يجوز لها وش ما يجوز لها أن تفارق أو الحاكم مش يطلقها مثلا نيابة لا إذا فقط وفقط علمنا بموته إذا علمنا بطل سر انفصال عدت وفاة سيسن يقول لا سيخو يقول نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته يعني إذا احتمل حياته لا تأتي هذه المسألة يقول وعلمت حياته وجب عليها الصبر وإن لم يكن له مال ينفق عليها من ولا ولي ينفق عليه من مال نفسه ولا يعني هو وصية حتى ما في واحد نفقه مالها لا ولي أبوها أو ولدها ينفق عليها زين لأنه يجب النفقة على الأم زين وكذلك أيضا ليس هناك مال لهذا المفقود فحتى حتى في الحالة يجب عليها أن تصبر حتى تعلم حتى أنه تعلم بموته أو ينتفي العلم بالحياة ويأتي في مبحث العدة إن شاء الله التعرض لبقية أحكام المفقود مسألة التي بعدها هذه مسألة واضحة عندكم وقع كلام بين الفقهاء أنه هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها أو لا هناك محل خلاف بين الفقهاء المشهور من فقهائنا وصير متقدمين أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها مطلقا بعض الفقهاء يقول بأنه إنما لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها متى إذا ناف حق الاستمتاع كل لا تخرج من بيتها ترجع الصبح زوج يريدها مثلا في وقت معين هي غير موجودة فإذا كان خروجها من بيتها ينافي حق الاستمتاع فحينئذ هذا الخروج لأنه مقدم للحرام فيكون حراما أما في غيره من الموارد لو خرجت والحال أنه حتى لو كان بغير إذنه لكن الزوج تعبان نايم ما ينافي الاستمتاع فليس بمحرم خلاف بين الفقهاء السيد الفضل والسيد السيستاني كلاهما يذهبان إلى وجه إلى حرمة الزوج مطلقة زين على نحو فتوى تطويب الآن زين بعض الفقهاء كالسيد مثلا السيد الإمام السيد القاضي خامنئيهم أيضا يقول أن هذه الحرمة مخصوصة فقط للمنافاة مع الاستمتاع وإلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها زين إذا ما ينافي حق الاستمتاع تستطيع أن تعرف هذه المسألة فقال لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل ترقب مطلقا حتى لو لم ينافي حق الاستمتاع أنا ما ليش تطلعين اليوم تبقين في البيت ما ليش تطلعين على الأحواط وجوبا بل مطلقا على الأحواط يعني التعدي حتى في عدم صورة الاستمتاع مبين احتياط الوجوبي لا تجعل حد فيها المسألة خبين مرة هي المرة مكلفة أنا لا يجلس لها فتستطيع أن ترجع إلى غير السيد الخوي غير السيد السيستاني في هذه المسألة هل في بالي أنواع في بالي السيد السيستاني فترة احتياط وجوبي راح عن بالي يقول فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا لأنه خالفت حكم شرعي ومن حق زوجها أن لا تخرج، فهي خرجت فتكون ناشز. والناشز عن باب الاحتياط الوجوبي، لأن بس هي فتوى لم تكن إذا كانت عنده، إذا كانت عنده ينفق ورجعت، رجعت لك. يقول ولا يحرم عليها سائر الأفعال غير الخروج. يعني هل لابد من إذن في كل عمل مثلا؟ هل لابد من إذن في مشاهدة التلفزيون، في قراءة الكتاب، في سماع كذا؟ لا، فقط في الخروج من البيت. ولهذا ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع. مسألة بعدها تأتي إن شاء الله. فقط في هذا مطلب أمس أنه فالوصي لأحدهما، زين أنا شرحتها الأولهم كما فهمتها من ظهر العبارة، لكن بعد تدقيق في المطلب أكثر المراجعة أيضا، لا، أنه الأم لا وصية لها في هذه مسألة النفقة. في مسألة الحضانة لا وصية لا ليس هناك أثر لوصية من وصية الأم، فيكون الوصية لأب وأب الأب مثل ما شاف الشيخ. أيضا مسألة حق الحضانة، حق الحضانة الفقهاء يحطون في موردين. المورد اللي شرحته أنا لو كان ينافي حق الأجرة، لو كان في أجرة زي مثلا كما بينت أمس أنا مطلب معي، أنه نفترض بأنه في الصورة هناك أجرة لا توجد هناك متبرعة، فجاء شخص وأخذ هذه المرأة هذا الطفل عدوانا ففوت عليها الأجرة، هنا تفويت الأجرة. أيضا حتى لو كانت تبرع مثل ما أشار الشيخ، أنه نفس حق الحضانة لو فوت أحد على المرأة حق الحضانة فيجب عليه أن يفهمني وقع الكلام، هل يتدارك حق الحضانة أو لا؟ فالسيد خوي يقول لا يتدارك حق الحضانة، بعض الفقهاء قالوا يتدارك حق الحضانة حتى لو كانت مجانية. شفت المطلب؟ يعني أنا اللي شرحته يعني مختص يعني مقيد مضيق هنا، لا يعني مو على الأجرة أيضا لو فوت أي نفس حق الحضانة. مثلا هناك امرأة متبرعة أصلا وأخذت حق الحضانة، جاء شخص وأخذ هذا من؟ أخذ هذا الولد منها عدوانا، هل يجب أن يتدارك حق الحضانة مو الأجرة المترتبة على حق الحضانة؟ بس الأجرة شيء فتكون مسألة عامة، لكن لا تكبر. هي مسألة 1395. وهذا تمام الكلام إن شاء الله. ثمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.